إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، فهي سبيل النجاة لأولي القلوب السليمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المؤمنين، لا يخفاكم أن دعوة عباد الله إلى طاعة الله من أجل الأعمال وأفضل القربات، كيف لا، وهي وظيفة الأنبياء ومهمة الرسل وديدن العلماء وميراث ورثه الدعاة. دعوة عباد الله إلى طاعة الله ذلكم الجواب الذي تحدث به الصحابي الجليل حينما قابل قائد الفرس، وقال ذلك القائد: ألم تكونوا جياعا فكنا نعطيكم كل عام ميرة أصواعا من بر أو شعير فتكفيكم، فما الذي جاء بكم؟ فقال الصحابي الجليل: جئنا إليكم لنخرج من شاء الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها. أيها الأحبة، الدعوة إلى الله جل وعلا دعوة إلى النور وهجر للظلمة. الدعوة إلى الله جل وعلا دعوة إلى العلم وقطيعة للجهالة. الدعوة إلى الله جل وعلا دعوة إلى الاجتماع وتحذير من الفرقة. الدعوة إلى الله جل وعلا دعوة إلى العمل وتطليق للبطالة. الدعوة إلى الله جل وعلا دعوة إلى التعاون وهجر للأثرة والأنانية، كيف لا، وهي تدور في محورها على عبادة الله جل وعلا وعبادة الله سبحانه وتعالى، محققة كل خير طاردة كل شر. أيها الأحبة، يقول الله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ويقول جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ففي هذا خطاب يوجه الطاقات إلى أن توظف في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ويرسم لها طريق الدعوة وسبيلها ووسائلها، ويبين فضلها وجليل منزلتها. ادع إلى ربك بالحكمة، وبدأ بالحكمة قبل الموعظة، والموعظة مشتملة على العلم والبصيرة، لأن الاختيار والتوقيت ومعرفة السبيل وكيفية التطبيق والأداء أمر مهم جدا. الحكمة فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. الحكمة وضع الأمر في نصابه، في موضعه، وعلى السبيل والطريقة التي تضمن بإذن الله نجاحه. فاختيار الوسيلة أمر مهم لا يغني عن وجود العلم، ووجود العلم لا يغني عن الحكمة والوسيلة. وكل أمر من الأمور لا بد فيه من صحة الوسيلة وصحة النية، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث قال: كل أمر من الأمور لا بد فيه من صحة المقاصد وصحة الوسائل، وإن صحة الوسائل لا تعفي ولا تغني عن صلاح المقاصد، وإن صلاح المقاصد لا يغني ولا يعفي عن صحة الوسائل أو من صحة الوسائل. وهذا أمر جلي وأمر واضح حتى في أبسط الأمور وأيسرها. فمن أراد ونوى وقصد السفر فإن مقصده السفر لا يغنيه عن تحديد وسيلته المناسبة، ومن اختار وسيلة مناسبة في السفر دون تحديد للوجهة والمقصد فهو ضائع هائم على وجهه. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله أجره وأجور من عمل به إلى يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم لعلي، والخطاب لعموم الأمة: ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أيها الأحبة، لن نطيل في بيان فضل الدعوة وأهميتها ومكانتها ومنزلتها، فهي أمر واجب وجوبا عينيا لا تبرأ ذمة الحاكم والمحكوم إلا بالقيام به، لا تبرأ ذمة الراعي والرعية إلا بأدائه، لا تبرأ ذمة الرئيس والمرؤوس إلا بالعمل له والدعوة إليه وتيسير سبله وفتح أبوابه وتنويع مجالاته. الدعوة إلى الله أمر مهم وخطير وجليل وكبير، ينبغي أن يلج كل مجال وأن يدخل كل مضمار وأن يحل في كل مساحة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وواجب الدعوة واجبان: واجب يتعلق بولي الأمر، ومن عينه ولي الأمر مسؤولا محاسبا متابعا منظما معدا لأمر الدعوة إلى الله. وجانب آخر من الدعوة يتعلق بكل فرد، يتعلق بالذكر والأنثى، والفتى والفتاة، والرجل والمرأة، قال ربنا جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فهذا دليل صريح على أن شقا وجزءا وجانبا عظيما من الدعوة يتحمل الحاكم وأجهزته وكل دواوينه المتعلقة بهذه المهمة يتحملون فيها عبئا وشرف التكليف في هذا السبيل. ويقول تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهذا دليل أيضا على أن واجب الدعوة لا يقتصر في وجوبه ومسؤوليته والمحاسبة عنه، لا يقتصر على الحاكم وأجهزته، بل يتعدى الوجوب إلى سائر الأمة. فكل مؤمن وكل مؤمنة مسؤول عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذان الدليلان على سبيل المثال للحصر، لأن الأدلة من القرآن والسنة متواترة متضافرة مشتهرة على توزيع هذه المسؤولية، مسؤولية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، ولنا وقفة بعد هذا لنتكلم في واحد من أساليب الدعوة إلى الله. لقد علم كثير من الناس بما رأوا من المحاضرات والندوات والكلمات واللقاءات وطباعة الكتب وتوزيع الأشرطة، ظن بعد علم أو علم كثير من الناس أن هذه من أساليب الدعوة إلى الله، وهذا أمر صحيح، ولكنهم ظنوا أن وسائل الدعوة تقف عند هذه الوسيلة الجماعية، أن الدعوة في وسيلتها وطريقتها مخاطبة للجماهير، مخاطبة للجموع، حديث مع الفئام. ومن ظن أن الدعوة اقتصرت على هذه الوسيلة فقد أخطأ فهما وساء فهما. أيها الأحبة، هناك وسيلة مهمة من وسائل الدعوة إلى الله نوصيكم ونفسي بها ونحملكم ونفسي مسؤوليتها والدعوة إليها ونشرها والعناية بها، ألا وهي الدعوة الفردية. الدعوة الفردية، فإن كثيرا من الناس لا يعلم عن هذا شيئا، وبعض الناس يظن أن الدعوة بالوسيلة الفردية استعمال لوسيلة ضعيفة غير مؤثرة، وليس هذا بصحيح، بل إن الرجال الأشاوث الأفذاذ الذين نفعوا الأمة لو رجعت إلى تاريخهم لوجدت أصل تربيتهم دعوة فردية تلقوها من عالم تربوا في حلقة علمه، وإمام ترسموا خطاه في منهج سلوكهم في حياتهم. إذن الدعوة إلى الله بالوسيلة الفردية لا يغني عنها الوسائل الجماعية في الدعوة. من الممكن والميسر أن توزع مئات أو آلاف الأشرطة ومئات أو آلاف الكتب وتخاطب المئات أو الآلاف من الناس في محاضرة أو ندوة، ولكن ثق وتيقن واعلم أن عددا كبيرا من هؤلاء لم تنفذ الرسالة الدعوية إلى قلوبهم ولم تبلغ صميم أفئدتهم، الأمر الذي يشكك في أثر هذه المواعظ على جوارحهم وحواسهم. أما التربية الفردية، أما الدعوة الفردية، فلها بإذن الله منزلة ومنفعة عظيمة. ولست بهذا أقلل من شأن الدعوة إلى الله بالوسائل العامة أو بطبع الكتب وتوزيعها ونسخ الأشرطة وتوزيعها أو مخاطبة الجموع عبر الخطب والمحاضرات والندوات، ولكن ينبغي أن يكون لكل داعية ولكل فرد منكم جهد واضح ومعالم بينة في الدعوة إلى الله بالوسيلة الفردية. أتدري ما هي الدعوة الفردية؟ اتصال فردي بواحد أو اثنين، فإن ذلك أدعى بإذن الله إلى التأثر، وإن ذلك بإذن الله أدعى إلى التربية الحقيقية والاستقامة النافعة، ولها أثر بالغ. قال تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. الدعوة إلى الله بالوسيلة الفردية دعوة إلى مخاطبة العاطفة والفكر، دعوة إلى مخاطبة القلب والعقل، تأثير على السلوك، اقتداء في المعاملة. ولأجل ذلك كان الاقتداء من أجل طرق التأثر والتأثير في الدعوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ويقول جل وعلا لنبيه، والخطاب للنبي بالأصالة ولعموم الأمة بالتبع: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تغد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أيها الأحبة، الدعوة الفردية صورة من صور تطبيقها. ترى شابا سواء كان منحرفا وفي علمك عن نفسك القدرة بإذن الله على التأثير عليه دون التأثر به، أو ترى شابا فيه علامات خير ولم توجه طاقته بالكامل إليه، فتبدأ بالتعرف عليه أولا وكسب محبته ثانيا، لأنك لن تؤثر على أحد ما دام يبغضك، ولن تؤثر على أحد ما دام يكرهك، ولن تؤثر على أحد ما لم تكسر حواجز تمنع رسالتك من نصيحة أو كلمة إلى قلبه. فلا بد من كسب محبته بهدية، برسالة، بدعوة، بمناسبة، بأي وسيلة من الوسائل المشروعة التي تمكن لك في قلبه موقعا ومكانا. ثم بعد ذلك اعقد العزم على أن يكون ذاك الشاب أو ذلك الرجل أو ذلك الذي قصدت دعوته، اعقد العزم أن يكون رفيقا لمدة سنة كاملة بمعنى الرفقة والملازمة والمتابعة، فتأخذه معك في محاضرة عامة وتزوره ويزور، وتتفقد المكتبات التجارية لترى ما فيها من الكتب، ولو شئت لزرت غيرها من مكتبات خيرية. تذهب وإياك إلى درس أو اثنين أو ثلاثة من الدروس العلمية الشرعية في الفقه أو العقيدة أو النحو أو غيره، فيكون تلميذا ملازما لهذا، تجعل بينك وبينه وترسم معك منهجا تحفظ فيه معك أجزاء من القرآن وأحاديث من السنة ونصوص من المتون، بمعنى اجعل هذا الرجل أو اجعل هذين الرجلين قضيتك هذا العام. إننا أيها الأحبة لو سلكنا هذا الطريق لتنام الخير بطريقة الأعداد المضاعفة المركبة. فلو اجتهد 10 من الشباب على 10 مثلهم لكانت حصيلة هذا الجهد بإذن الله 20 من المهتدين، ثم إذا اجتهد 20 كانت حصيلة سعيهم 40 80 160، وهكذا يتضاعف الخير بهذه الوسيلة المهمة. نعم لك أن تقول شتان شتان بين أن أفرغ جهدي ووقتي لدعوة واحد أو اثنين وبين أن أقف خطيبا أو محاضرا أو متحدثا أمام 3000 أو 4000. لا شك أن الأرقام هنا بينها بون شاسع وفرق واسع، ولكن ثق أن الجماهير في الغالب عاطفتها وقتية، في الغالب من تأثر منها فإنما يتأثر في لحظة سماع الموعظة، في لحظة سماع الخطبة، في لحظة سماع النصيحة، وليس هذا بتقليل لشأن الخطبة أو المواعظ، ولكن ذلك كما قلت يوجه ولا يغني عن الدعوة إلى الله بالوسيلة الفردية. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بشريعة الإسلام، وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى. اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. أيها الأحبة في الله، إن الشريط والكتاب له أثر بالغ، ولكن الشريط يخاطب حاسة السمع، والكتاب يخاطب العقل بواسطة البصر. وأما الدعوة الفردية فهي دعوة تخاطب السمع وتخاطب البصر وتخاطب كل صفة قابلة للتوجيه والتأثر في المدعو. لذا كان لزاما أن يتحمل كل واحد منا وكل من ينسب نفسه إلى هذه الأمة المباركة، إلى هذه الدعوة السامية، إلى هذه الأمة الوسط، أن يتحمل كل واحد منا مهمة ودورا عظيما في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لا تكتفي برسالة ترمي بها لصاحبك، أو بشريط يوزع في مناسبة، أو كتاب تسلمه في يده، بل إنا نسألكم ونسأل من يعدون أنفسهم مستقيمين أو يعنون بأمر الدعوة ويهتمون بأمر الإسلام والمسلمين، نقول إلى جانب كل جهودكم أين الجهود في الدعوة الفردية؟ أين جهودكم في الدعوة الفردية؟ العلم ميراث، بل حتى أمور الدنيا ميراث، تجد أنواعا من الصناعات والحرف يتوارثها حفيد عن أب وأب عن جد وجد عن أجداده. فالدعوة تلزم من كل واحد قادر أن يجعل له تلاميذ، أن يجعل عنده طلاب، أن يكون له أصحاب يتعاهدهم كما يتعاهد الزارع زراعته، يهتم بهم كما يهتم التاجر بثروته، يتفقدهم كما يتفقد المستثمر أمواله، تحج بهم ومعهم، تعتمر بهم ومعهم، لا تنقطع عنهم في الأسبوع المرتين والثلاثة، تحضر معهم ما يحضرون معك دروس العلماء وطلبة العلم، تذهب وإياهم إلى المحاضرات والحفلات والمهرجانات النافعة، حتى لو اقتضى الأمر أن يكون حظك في تسوق بعض حاجاتك وبعض حاجاتهم على وجه من الذهاب سويا وجميعا ففي هذا خير. أيها الأحبة، إن التربية هي ثمرة الدعوة الفردية، إن التربية الحقيقية هي ثمرة من ثمار الدعوة الفردية. الكلمات العامة في المناسبات العامة تخاطب خطابا عاما وخطابا خاصا، ولكنها لا تحيط بحياة المدعو. فلهذا الذي يسمع كلامك الآن أن يتأثر بك قليلا فيعود إلى شاشته ويجلس متكئا واضعا رجلا على رجل ليسمع ويرى نقيض وخلاف كل ما خطبت عنه أو تكلمت فيه، وربما ارتكب شيئا من الأفعال التي حذرت منها. أما الدعوة الفردية إلى جانب هذه الوسائل المباركة فإنها تأثير على الوجدان، تأثير على الفكر الذي يتحكم في الحواس والجوارح، تأثير على القلب، تأثير على المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. إننا لا نريد النتائج بالعشرات أو بالمئات، وإنما نسأل كل شاب من الشباب ماذا، والخطاب للشباب وللشابات والرجال والنساء والكبار والصغار، ولكن نخص الشباب بهذا الخطاب لأنهم أحرى وأدرى وأقوى على اختيار هذه الوسيلة وتطبيقها. هل جعلتم في برنامجكم وأنتم في بداية هذا العام الهجري 1414 وتستقبلون إجازة طويلة، هل جعل كل واحد منكم في ذهنه أن يجعل محصلة عمله وثمرة جهده في هذه الإجازة واحدا أو اثنين من الشباب يرافقهم ويلازمهم ويعتني بهم ويحل مشاكلهم ويجتهد في فهم أمورهم وتأثيره على سلوكهم؟ ثقوا أيها الأحبة أننا وأنكم ستجدون أثرا مضاعفا مركبا في هذا المجتمع، فكل سنة تجدون صورا ومزيدا من الصور المشرقة في صلاح الأمة. وهذا لا يغني عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بمعنى لا يغني عن وظيفة الحسبة، وهذا لا يقلل أو يغني من الدعوة بالأساليب الجماعية كالخطب والمحاضرات والندوات واللقاءات وتوزيع الكتب والأشرطة، ولا يغني عن غيره من الوسائل، ولكن الوسائل مجتمعة بدون استخدام هذه الوسيلة أي الدعوة الفردية تبرز وتبين أن النتيجة ربما كانت ناقصة أو ليست في حجم ما نطمح إليه ونرغب فيه. لذا أيها الأحبة، أعيد وأكرر وأزيد وأبين وأخص الشباب بهذا، أن لا يكن نصيبكم من الالتزام فقط التزامكم الشخصي، وذهاب الواحد بنفسه إلى حلقة العلم منفردة وعودته منفردة، ذهابه إلى المكتبة منفردة وعودته منفردة، ذهابه إلى المعهد العلمي أو المركز الصيفي منفردة وعودته منفردة، ذهابه إلى العمرة منفردة وعودته منفردة، بل لا بد أن يجعل معه واحدا أو اثنين يذهب بهم إلى حلقة العلم والمحاضرة والمعهد والمركز والحج والعمرة والسفر وزيارة العلماء وطلاب العلم. وهنيئا لك يوم القيامة، يوم أن تقف بين يدي الله جل وعلا في وقت ذهلت فيه كل مرضعة عما أرضعت، ووضعت كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى من شدة عذاب الله وهول ما يرون، في وقت كل يفر من صاحبه، الأم تفر من ابنها، والزوج من زوجته، والأخ من أخيه. في ذلك الوقت ستجد صيامك وصيام هذا الذي أثرت عليه في موازينك، ستجد تهجدك وصلاتك وتهجد اثنين ممن أثرت عليهم، ستجد علمك وعلم اثنين أو ثلاثة ممن أثرت عليهم. ولو صدقت النية لكان لك في نهاية كل سنة ميزانية ثرية وميزانا فاجرا يخبرك أنك كاسب رابح، حيث كان نتيجة سعيك ومحصلة عملك أن اهتدى على يديك في هذا العام اثنين، واهتدى على يديهم عشرين، وعلى يد العشرين آخرين، فيكون الجميع في ميزان أعمالك يوم القيامة. أرأيتم كيف تكون الدعوة من أجل الأعمال وأربح البضاعات وأجل القربات؟ أرأيتم كيف أن الحسنات في الدعوة إلى الله تضاعف مضاعفة مركبة لا حصر لأرقامها إلا بعلم الله جل وعلا، إذا صدقت النوايا وصحت الوسائل؟ فيا شبابنا ويا رجالنا ويا أبناء أمتنا ويا معاشر المؤمنين والمؤمنات، الدعوة الفردية، وهذا الخطاب يصح أن يوجه للمرأة وللنساء، فللمرأة أن تؤثر على صاحبتها بزيارتها واستضافتها وحضور المحاضرة معها. إني أعجب يوم أن تجد منتقدا ينتقد فتاة تحضر محاضرة، أو ينتقد امرأة قد سجلت اسمها في مدرسة تحفيظ القرآن أو في مركز صيفي يعنى بتحفيظ القرآن الكريم، لكنه ما انتقد تلك التي حظ السوق منها 5 أيام من الأسبوع، وحظ حديقة الحيوانات 2 من الأسبوع، وحظ الملاهي 2 أو 3، وحظ المناسبات والزيجات في الفنادق وقصور الأفراح 4 أيام. تجد عجبا، لا تجد من ينكر على تلك المرأة التي ضاع ليلها ونهارها بين الحدائق وبين المناسبات والأسواق، ولكن يقول بعضهم: ما سمعنا بالتزام امرأة تحضر محاضرة، أوليس خيرا لها أن تسمع إذاعة القرآن الكريم فقط؟ ما سمعنا بامرأة تخرج إلى ندوة نسائية، أولا يكفيها أن تسمع الشريط بعد تسجيله؟ ما سمعنا بامرأة كذا وكذا، لكنه يعلم علم اليقين أن التي خرجت لتفتن الرجال وتفتن نفسها، أن شر البقاع عند الله أسواقها، أن شر فتنة أنزلت على هذه الأمة المال والنساء، فلا ينكر من هذا قليلا ولا كثيرا، لكنه ينكر على الفتاة الصالحة وعلى المرأة والمسلمة المتدينة، ينكر عليها اهتمامها بالدعوة الفردية أيضا. فالخطاب للجميع، أن يتبنى كل واحد في كل عام رجلا أو رجلين، والفتاة تتبنى صديقة أو صديقتين، امرأة أو امرأتين، فتعتني ويعتني الكل بصاحبه عناية فائقة، وإن النتيجة بإذن الله نافعة. إن مهمتنا في الدعوة تعبيد الناس لله سبحانه وتعالى، إن وظيفة الأنبياء هي تعبيد الناس لله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وليعلم كثير من الشباب أنه ما ضرهم ولن يضر أن يعرف الكثير أو القليل عن أخطاء الحكام والحكومات، ولن يضره أن يجهل الكثير أو القليل عن المخالفات في أي مجال من المجالات المتعلقة بفلان أو علان، ولكن سينفعه بإذن الله اشتغاله بالدعوة إلى الله، اشتغاله بتعبيد الفرد لله وتعبيد الفتاة لله، اشتغاله بتطويع السمع والبصر واليد والرجل والحواس لله سبحانه وتعالى، اشتغاله بأن يعبد الله على بصيرة، أن تؤدى الصلاة كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يشتغل العبد بطاعة الله وتطبيق أوامر الله، ولن يضره لو جهل أخطاء من حكام أو حكومات أو مسؤولين أو مؤسسات أو هيئات. من المؤسف أن تجد بعضا قليلا يرى أن الدعوة هي اشتغال في المجالس بأخطاء فلان وعلان وزلات فلان وعلان والهيئة الفلانية والمؤسسة الفلانية والرجل الفلاني والمسؤول الفلاني، وقف وألحق ما شئت من الألقاب والهيئات بعد هذا، ولكن اعلم أن هذا لن يكون في موازينك يوم القيامة. لو أخذت 10 أو 20 من الشباب وعلمتهم باختلاس مالي، وأخبرتهم عن سرقة، وحدثتهم عن تلاعب، وأشغلتهم بأي أمر من هذه الأمور وأضرابها وأصنافها، فإن ذلك لن يؤثر في سلوكهم في حياتهم. لكن لو امتلأت قلوبهم حبا في الجنة وخوفا من النار، لانعكس هذا على صلاح سلوكهم، وانعكس هذا على بيان البصيرة والطريقة الصحيحة في دعوة أولئك المخطئين أو المختلسين أو الواقعين في المنكرات. كثير من الناس يظن أن الدعوة اشتغال بأخطاء الأشخاص والهيئات والمؤسسات، وليس هذا بصحيح. الدعوة تعبيد الناس لله، الدعوة تطويع الناس لله، الدعوة تسخير النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا هو المهم، هذا هو المهم الخطير الجليل الذي سينفعنا وينفعكم بإذن الله. يقول الإمام الجهبذ العلامة رحمه الله رحمة واسعة، محمد الأمين الجتني الشنقيطي صاحب أضواء البيان والكتب المعروفة، يقول لولده: يا بني، إن الله لن يسألك يوم القيامة لماذا لم تشتم فرعون. فرعون، هل يوجد طاغية أشد طغيانا منه وأضل ضلالا منه؟ إن الله يوم القيامة لن يسألك لماذا لم تشتم فرعون، ولكن الله سيحاسبك على عرض كل مسلم زللت فيه. وهذه مسألة مهمة. إذن فالتربية والدعوة الفردية حينما نتحدث عنها هي دعوة إلى التربية بمعناها الحقيقي، دعوة إلى تعميق التقوى والمراقبة والمحاسبة والخوف من الله جل وعلا. أما أن يعرف الشباب، وقد ظهرت ألوان وأصناف من الفضائح والجرائم والمنكرات، سواء في مجلات أجنبية أو بما يتناقله الناس إن صدقا وإن كذبا، لكن ثم ماذا؟ تجد واحدا يتحدث عن تلك الفضيحة الفلانية وهو يشعل تجارته ويتعاطى شرب الدخان، وما أثر ذلك على سلوكه؟ ويرى زوجته تنظر في صورة الرجال الممكيجين الذين تجملوا بالمكياج ومساحيق التجميل ولا يغار عليها، وهو يعلم ويعرف عن كثير من الأخطاء، ولكن ما أثر ذلك في سلوكه، ويرى ابنته تخرج إلى السوق ويكثر خروجها وما أثر في سلوكه، والشاب يرى هذا من أخته ولا يغار أو ينكر عليها. أهذه هي الدعوة التي لا تؤثر في النفوس شيء؟ إذن الدعوة الحقيقية التخويف بالنار والترغيب في الجنة وتعبيد الخلق لله وتسخير الجوارح في طاعة الله وتعميق المراقبة، تعميق التقوى بالنفوس، بحيث إذا ازدانت وازدهرت وتزخرفت المعصية وغلقت الأبواب وحضرت الشيطان وحضرت الشهوة وقام الشيطان ودعي المسلم إلى المعصية، قال إني أخاف الله، قال معاذ الله، قال ربي بما أنعمت عليه فلن أكون ظهيرا للمجرمين. هذه ثمار الدعوة. أما أن نظن أن من أهم وأصول أو من أمور الدعوة بيان الأخطاء وبيان الفضائح وبيان المشكلات ونظنها وقودا وزادا نربي به الجيل والأمة، فثقوا والله وأدينوا لله بهذا الكلام أقوله تعبدا، أنك لو أخذت شابا عمره العشرين إلى الثلاثين وأنت تبين له فضائح الأنظمة وأخطاء الحكام ومصائب الهيئات وأفعال النكرات والمؤسسات والمعارف حتى بلغ الثلاثين من عمره، فلن يؤثر هذا في سلوكه شيئا، سيمتلئ قلبه غيظا وحقدا وكمدا وحسدا وبغضا ولن يؤثر في واقعه شيئا. اللهم إلا نشر الحسد ونشر التشاؤم والإحباط وعدم التفاؤل في صلاح الأمة. أما لو أشغلته بحفظ القرآن والسنة وتعبيد جوارحه لله ومراقبة الله وفعل مرضاة الله، ولا يمنع ذلك إن علم أو إن رأى خبرا أو سمع أمرا فله أن يحكم عليه، إن رأى أمرا مثلا أو سمع به في شاشة أو في مجلة أو جريدة، لا يعني ذلك أن يسكت عنه ويقول ليس من المصلحة أن نحكم عليه بأنه حلال أو حرام. إذا رأى ما يخالف شرع الله فسئل عنه أو أراد أن يبين حكمه لنفسه أو من حوله، لا يقول هذا لا يرضي الله، هذا لا يجوز، هذا يسخط الله، هذا كبيرة من الكبائر، هذا أمر خطر، هذا يسبب الهلاك والفساد، ويقف عند هذا الحد ولا يجعل شغله الشاغل الكلام عن هذا، لا يجعل شغله الشاغل في تربية من حوله ودعوة أبنائه أو إخوانه هذه القضية، ففي هذا أمر مهم جدا جدا. أسأل الله أن يسددنا وإياكم إلى الوسيلة والطريقة النافعة في الدعوة إلى الله، وأسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا لمعرفة أسباب مرضاته ولزومها وتجنب أسباب سخطه والبعد عنها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين، وأبطل كيد الزنادقة والملحدين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في البوسنة والهرسك، اللهم انصر المسلمين في الفلبين وفي كشمير وفي أركان وفي طاجكستان، واجمع شملهم في أفغانستان، وانصر المجاهدين في فلسطين وفي أريتريا وأورومو وسائر البقاع يا رب العالمين. اللهم أهلك أعداء المسلمين، اللهم عليك بالهندوس والصربيين، اللهم احصهم عددا واجعلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم فرق شملهم وشتت جمعهم وقسم دولهم واجعلهم غنيمة للمسلمين يا رب العالمين. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا ضالا إلا هديته، ولا متزوجا إلا ذرية صالحة وهبته، ولا أيما إلا زوجته. اللهم اجمع شملنا وحكامنا وعلماءنا ودعاتنا على طاعتك، وسخر لنا ملائكة السماء برحمتك وجنود الأراضين بقدرتك. ربنا لا تفرق